بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الدر النضيض للعلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان على أبواب كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح: قوله باب تفسير
باب من الشرك لبس الحلقة، باب السابع.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال الشارح: قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما كالخرز والودع لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل أن ينزل به، فمن تعلق قلبه بشيء من هذه الأمور فهذا شرك بالله، لأنه سبحانه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا إله غيره. ومن هنا بدأ المصنف رحمه الله في بيان ما وعد به في قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فذكر شيئا فما يضاد التوحيد من أنواع الشرك الأكبر، وما ينافي كماله من الشرك الأصغر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فبدأ بالشرك الأصغر الاعتقادي، فقال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر.
يقول: تعلق قلبه بشيء من هذه الأمور فهذا شرك بالله، إما أكبر أو أصغر. أكبر إن كان يعتقد أن هذه الأشياء هي التي تدفع الضر وتجلب النفع بنفسها، فهذا شرك أكبر. وأما إذا اعتبرها أسبابا ووسائل وإلا فالذي يرفع الضر هو الله، والذي يأتي بالنفع هو الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أصغر. إذن هو شرك على كل حال، إما أصغر وإما أكبر. وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال: لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء أي من بلاء حاصل، أو دفعه أي لاتقائه، أي ليس حقا يتقيه يدفع. فسواء كان للرفع من بلاء حاصل أو كان للدفع مما لم يحصل، فإنه يمنع أن يلبس الإنسان حلقة من أجل هذا حتى ولو كانت سببا. فإن كانت سببا فهذا شرك أصغر، وإن كانت غاية وأنها تدفع بنفسها فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام بشرطه. ومن هنا بدأ المصنف رحمه الله في بيان ما وعد به في قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فذكر شيئا فما يضاد التوحيد من أنواع الشرك الأكبر، وما ينافي كمال من الشرك الأصغر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركوه من مضمون لا إله الله. فبدأ بالشرك الأصغر الاعتقادي. نعم. يبقى ذكر في كتابه ما يتعارض مع أصل التوحيد هو ما يكون في الشرك الأكبر، وما يتعارض مع كماله الواجب وهذا هو الشرك الأصغر، وما يكون أيضا من باب الوسائل كالغلو والبدع وكذا، فلا تدخل في هذا أيضا، بل ومعاصي، هذه المعاصي قد يراد منها الغلو والوقوع في الغلو، ولهذا لم يذكر ربا ولا زنا ولا كذا، لكن مثلا مثل التصوير ومثل هذه الأشياء وإن كانت معاصي لكنها قد تفضي إلى الشرك متعلقة به. نعم.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، قال الشارح: أي مرض أو فقر أو بلاء أو شدة، هل هن كاشفات ضره؟ أي لا يستطيعون ذلك. قل حسبي الله، أي الله كافيني، عليه يتوكل المتوكلون. قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، بل يعلمون أن القادر على ذلك هو الله وحده، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذا شأن كل من يدعي من دون كل من يدعى من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين، لا يملك أحد منهم كشف ضر ولا إمساك رحمة، فبطلت دعوتهم، ودعوة غيرهم في الأصنام والآلهة أبطل، لأنها جماد ولا تعقل شيئا. ومن هذا القبيل لبس
يعني
الحلقة،
الملائكة والأنبياء الصالحون لا يملكون هذا الشيء، فكيف بغيرهم ممن لا يعقل كالأصنام والجمادات وكذا من الجمادات وغيرها. نعم.
ومن هذا القبيل لبس الحلقة والخيط ونحوهما لا تستطيع دفع البلاء ولا رفعه.
هنا في إشارة إلى أنه لا التفات إلى القصد، قصد اللابس، فيقول مثلا لا النافع الذي يأتي بالنافع والذي يرفع الضر إنما هو الله سبحانه وتعالى وليس الحلقة ولا كذا ولا كذا. نقول حتى المشركون هل كانوا يا ترى يقولون بأن هذه ترفع بنفسها، وأن وهل كانوا إذا صرفوا شيئا من العبادة أو فعلوا شيئا من مثل هذه الأشياء هل كانوا يعتقدون هذا الشيء أنه يرفع بنفسه؟ يقول هنا الشيخ قال مقاتل فسألهم النبي قل أفرأيتم أدعونا من دونه إن أرادني الله بضر هل هنا كاشفات ضر أو أرادني برحمته هل مسكت رحمته ها؟ فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، بل يعلمون أن القادر على ذلك هو الله وحده. طيب إذن على ما لم يكونوا موحدين إذن طالما أنهم يعتقدون أن الضر النافع المحي المميت هو الله عز وجل، فعلى ما لم يصبحوا بذلك مسلمين؟ ها؟ نقول لأنهم أشركوا بصرف حق الله لغيره، فعندهم ما يتعلق بالربوبية فإنهم يقرون به في الجملة، أما ما يتعلق بالألوهية فليس شيء من هذا، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب. فقضية المشركين قضية الإفراد، قضية التوحيد، الخصومة في هذا النوع وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ولهذا الشرك هو دعوة غيره معه، وليس بلازم في الشرك أن تدعو الند فقط، بل لو دعوت مع الند غيره فهذا هو الشرك. نعم.
فاستدل المصنف رحمه الله تعالى بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر على الأصغر، كما فعل حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا في يده خيطا من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين.
طيب الاستدلال بالآية في الشرك الواردة في الشرك الأكبر في الشرك الأصغر، هل هذا عدول عن الاستدلال بالقرآن في محلة إلى غيره أم ماذا؟ هذه الآية في الشرك الأكبر على ما يستدل بها الشيخ في الشرك الأصغر، هل هذا من باب التحريف؟ هل هذا من باب الاستدلال بالشيء في غير محله أم ماذا؟ ها؟ نعم نقول ها؟ نعم
أو ينبح عن حق الله، أصله صرف حق الله لغيره الأصل.
نقول هذا من باب التغليظ والتشديد، هذا من باب التغليظ والإنكار والتشديد، مثلما أنت تستدل على من يخالف سنة بآيات قد تكون فيما هو أكبر من هذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة لو يأكل بشماله ولا شيء بهذا مثلا، أو تستدل بالآيات الواردة في اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، يقول لك هذا في اليهود والنصارى، نقول النبي يحذر ما صنع كما قالت عائشة يحذر ما صنع. مثلا أنت مثلا قدمت يعني شيء من الأمور على السنة قليل، تقول قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فتستدل بهذه الأدلة العامة لأنه ليس يلزم المطابقة، وإنما يلزم هنا أن يكون هناك نوع مشاركة، فإذا وجد نوع المشاركة استدللت بهذا الأمر من باب التغليظ والتشديد، من باب التغليظ والتشديد. نعم
نعم.
يورد
إشكال هم رضع الخوارج أو أهل البدع كل عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين.
نعم، هذا إرادة جيد، يعني أقول محمود قد اشكل على هذا استدلال الخوارج بالآيات في الشكل الأكبر على المعاصي. أحسنت يا مجاهد، أحسنت، هؤلاء استدلوا بها في باب الحكم لا في باب التحذير، في باب الحكم، فجعلوا أصحاب المعاصي مشركين كفارا. لكن الأهل السنة حينما استدلوا بمثل هذا يجعلوا يسقطون الحكم فيجعلون الحكم كذا وكذا، أبدا. حتى الذين يبنون المساجد القبور على المساجد من غير اختراف شرك أكبر أو كذا، فإنه لا يقال فيهم إنهم كاليهود والنصارى في الحكم، فكي يكونون خارجين عن الإسلام فأولا يهود ونصارى كل حكم أحكام اليهود والنصارى، لا، إنما فعلهم فعل اليهود والنصارى. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم من الله فعليكم الكافرون، أي شابه الكفار في الفعل، فالذي يترك حكم الله ويلجأ إلى حكم غيره إنما هذا هؤلاء هم الكفار، فقد شبهتهم. لكن هل يكون الحكم حكمهم؟ هل يكون الحكم حكمهم فيكون شركا أكبر؟ لا. إذن الخوارج إنما استدلوا بهذا في الأحكام، في الأحكام، فأسقط النصوص الواردة في الشرك الأكبر والكفر وكذا على ماذا؟ على باب المعاصي. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال الشارح: قوله عن عمران بن حسين، وعن عمران بن حسين بن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر أبو نجيد، صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 2.
هنا يحصل الضبط الصحيح، إذا ضبط بالإشارة إلى هذا الكلام لا ضبط مطبع، يعني قال بنون وجيم مصغر نجيد، إنما ممكن واحد يأتي على نجيد ويجعلها نجيد، أو نجيد ويجعلها نجيد. وانتم عارفين الأسماء هذه إنما هي سماعية، أسماء هذه ما لا قاعدة تقول لا الصحيح نجيد يعني من غير سماح، لا، ليس كشأن سائر الكلام الذي تضبطه أنت تقول هذا مرفوع هذا منصوب هذا في لغة العرب كذا، إنما الأسماء هذه هذا عقيل وهذا عقيل، هذا سلام وهذا سلام، ما الفرق؟ يعني واحد يقول لك هذا سلام تقول لا سلام، فسلام يكون بالتخفيف لا بالتجديد، هذا جهل، فقد ورد التخفيف والتجديد. لكن هذا المعين هنا هو سلام ولا سلام؟ هذا سماعي بقى، هذا سماعي. ولهذا يقع الخطأ في مثل هذه الأشياء حتى عند كبار الحفاظ، حتى عند كبار الحفاظ. أسيد أسيد، عقيل عقيل، سلام سلام. نعم. ولهذا صنف أهل العلم في هذا المفترق والمختلف والمؤتلف والمختلف. نعم.
أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر هو عمران بن حسين راوي الحديث كما رواه الحاكم. قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي حلقة من صفر.
نعم. هذا المبهم، الإبهام هذا يعرف بتتبع الطرق، رجل مبهم يعرف بتتبع الطرق، فجاء في طريق من طرق هذا الحديث أن عمران قال عند الحاكم: دخلت على رسول الله وفي يدي حلقة. إذن عرفنا قول عمران رأى رجلا في يده، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء فين؟ في الصلاة. وجاء في بعض الطرق أنه هو الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فالإبهام يعرف به بهذا بتبع الطرق فنعرف. طيب، وصلنا إلى تفسير المبهم، فإن كان هذا المبهم صحابيا خلاص ما يضرنا، أو حتى الصحابي لو ما عرفنا المبهم في هذا، حدثني رجل من أصحاب رسول الله، هذا ما يضر في الحديث لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدو. لكن في غير الصحابة لا، في غير الصحابة هذا يضر، فإذا لم نعرف المبهم هذا من هو كان هذا علامة ضعف الإسناد. نعم.
فقال: ما هذه؟ يحتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قال: من الواهنة، وهي عرق يأخذ بالمنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وربما علق عليها جنس من الخرز يقال لها خرز الواهنة وهي تأخذ الرجال دون النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فأمره بنزعها والنزع الجذب بقوة فإنها لا تزيدك إلا وهنا لأن المشرك يعامل بنقيض قصده فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا والفلاح والفوز والظفر والسعادة أي ما فزت ولا ظفرت ولا سعدت. وفيه التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك وأن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا. وفيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة وأنها لا تنفع في العاجل بل تضر.
يعني لم يعذر بالجهالة يعني هذا الرجل يترتب عليه الحكم ولا ماذا؟ يعني لم يعذر بالجهالة
بعد
في الإنكار يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان جاهلا فإنه أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحكم لا. فلا تفهم من هذا عدم الإعذار بالجهل فإنهم يتمحورون حول هذه الكلمات ويأخذونها مثل ما قال ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات فإذا قال وهو جاهل لم يعذر فكذا وكذا قالوا بس شوف فلا يحفظون من كشف الشبهات إلى هذه الكلمة ما يحفظون كلام الشيخ ابن عبد الوهاب في قصة ذات أنواط واضح لكن يأخذون هذه الكلمة ولا يضرون. ما معنى الجهالة هنا؟ هي الجهالة الناتجة عن عدم العلم أم هي الجهالة الناتجة عن عدم العمل؟ فالإنسان قد يعرف الشيء ولكن لا يعمل وينقاد. نعم أي وهو جاهل أن تبلغ به ما تبلغ. فإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار الجهل ما يلقي بال يعني ما يدري أنها عم تكون هكذا تبلغ بما تبلغ لا كلمة عادية يعني. ولقد قالوا كلمات الكفر وكفروا بعد إسلامه إنما كنا نخوض ونلعب. هؤلاء يعلمون أن الاستهزاء محرم هذا ممنوع لكنهم ما قصدوا ماذا؟ ما قصدوا المعنى الأكبر ومع ذلك لم يعذروا. قال يا صلى الله عليه وسلم يعني حديث نقضي به عناء السفر وكذا بس انت عارف انه ممنوع ولهذا ترتب الحكم قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم ثابت نعذب طائفة لانهم كانوا مجرمين. ولهذا العلماء يقولون اذا اتى الانسان هذا المحظور ويعلم انه محظور ترتب الحكم ولو لم يعلم انه مكفر يعني قال الكلمة يعلم انها ممنوعة هذه حرام ما ينبغي ان يقولها ولكن هذه الكلمة ان قالها فانها كلمة كفر ولكنه ما يدري انها كلمة كفر فتكون كلمة كفر فترتب عليه الحكم وعليه ان يتوب منها الى الله عز وجل لانه ارتكب محظورا مثل الذي يرتكب محظورا يعلم ان من جمع امرأته في نهار رمضان أن هذا ممنوع محرم ما يجوز ولكن ما أدري الكفار ما أدري أن هذا الجماعة يبلغ به ما يبلغ هذا يترتب عليه الكفار هنا أيضا يترتب عليه الحكم بخلاف من جهل الأصل وهي أنها ليست ممنوعة فقال كلاما يظنه مباحا ويعتقده إيه مباحا لجهله. نعم
قال إن من جهل أن هذا الفعل كفر وأنه لا يكفر مثل حكم مثال ترك الصلاة مثلا ما اختلفها قال إن الجماهير يعني المسلمين الآن يعتقدون أنها ليست كفر وإن كانت هي في حق كفر فهؤلاء ليس عندنا يكفر فهذا ليس بخلاف مسألة العاقبة هذا هو أصلا جهل الحكم خلاف مسألة العاقبة ويعلم أن هذا محرم.
إحنا نتكلم الكلام الآن يعلم الحكم يعلم أن هذه الكلمة ممنوعة يعلم أن هذه الكلمة أنه محرم لكن يترتب الحكم على ذلك. لكن العثيمين الوحيد الذي له استثناء هو موافق على القاعدة القاعدة صحيحة ولهذا القاعدة فيما نقوله هنا يقول بها العثيمين خلاص الصلاة دي مسألة تانية دي في مسألة الصلاة لكن هذا العثيمين يرى القاعدة هذه في محلها اللي هي قاعدة مثلا واحد استهزاء ويعرف الاستهزاء حرام لكن ما يعرف ان الاستهزاء كفر.
ايوه
هي ماذا يقول الشيخ؟ ما يكفر يكفر بهذا
على نفس القاعدة يا شيخ
لكن مثل هذه الاستدلال بها، يعني يقول الاستدلال مثلا هنا إذا كان الفعل هذا ومثل هذا من نوع هذا، هذا لها حكم خاص، ولأن أصلا حتى الصلاة فيها الخلاف.
بس هو مثل أيضا بالأسماء،
فيها
خلاف. مثل بالأسماء والصفات.
قال إيه؟ قال إيه؟
مثل بالأسماء والصفات.
قال إيه؟
مش معايا النص.
خلاص ما تجيب النص، اجمع كلام الشيخ. الشيخ لو استثناء فقط في لا يتنافى مع أصل حكم هذا، لكن في بعض الصور. نعم.
لقوله لا تزيدك إلا وهنا، والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، والتصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. قاله المصنف رحمه الله. قال: قلت: ومن هذا القبيل ما يسمى بالمعضد، الذي يؤتى به من الخارج ويلبس في الشمال عن الروماتيزم. ومنه أيضا الحلق الذي يتخذ من الذهب أو الفضة ويلبسه
يعني
أحد،
يكون قديما يعني. يقول: ومن هذا القبيل ما يسمى بالمعضد، الذي يؤتى به من الخارج ويلبس في الشمال عن الروماتيزم، يعني هذا قديم، معنى أنه قديم. نعم.
ومنه أيضا الحلق الذي يتخذ من الذهب أو الفضة ويلبسه أحد الزوجين الآخر ليلة الزفاف، لئلا تقع بينهم فرقة، ويسمونه بالشبكة أو الدبلة.
أي نعم، ويضعونه في أصبع، يقولون هذا متصل بالإيه؟
بالقلب.
بالقلب، هذا متصل بالقلب، يعلقونه، يقولون هذا متصل بالقلب. هذا كله من البدع العظيمة. نعم.
ومنه التطعيم الذي يستعمل لبعض الأمراض كالجدري والكوليرا وغيرهما لدفعهما كي لا تقع، فيجب النهي عن ذلك كله، لأنه من أنواع الشرك الأصغر الاعتقادي، وهو أكبر من الكبائر.
لا، هذا عجيب، هذا هذا عجيب. ومنه التطعيم الذي يستعمل لبعض الأمراض كالجدري والكوليرا وغيرهما لدفعهما كي لا تقع. يقول في الحاشية: إذا ثبت نفعه فهو من أسباب المشروع للقيام بالأمراض. صحيح، عجيب يعني الشيخ يقول هذا. فيجب نهي عن ذلك كله، لأنه من أنواع الشرك الأصغر الاعتقادي، وهو أكبر من الكبائر. هذا سبب شرعي، هذا سبب شرعي. إنما الأسباب التي الشرك أصغر هي الأسباب، ليست الأسباب الشرعية. فحينما يعلق حلقة ما هو بسبب هذا، لا عرف من قبل الشرعي ولا عرف من قبل التجربة. إيه علاقة المعلق هذا بدفع مرض أو رفعه أو كذا؟ إنما ما تكون أسبابا مشروعة كالتطعيمات وهذه الأشياء، هذه ثبتت لدى أهل الخبرة والاختصاص أنها إيه؟ ينفع الله عز وجل بها، وأنها من الأسباب التي ثبتت. فهذا لا إشكال، فرق بين السبب المشروع والممنوع. أما الممنوع هذا الذي نهى الشرع عنه، أما المشروع فهذا مباح، لكن يمنع المشروع نفسه من وجه آخر، ألا وهو إن تعلق القلب بهذا السبب، إن تعلق القلب بهذا السبب. فالإنسان يأخذ الأسباب من غير التفات القلب له، يبقى السبب لابد أن يكون مشروعا. الأمر الثاني ألا يعتمد الإنسان ولا يتعلق القلب بالسبب، بل يتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، وعليه فلا إشكال. كما أن الإنسان يتخذ الثياب الثقيلة في الشتاء للوقاية من حصول ضرر مثلا، أو غير ذلك من هذه الأشياء التي قد يتخذها الإنسان يعني وقاية من دفع الأمراض، يعني حتى لا تقع. نعم.
ورد النذاب بالتجربة يمنع، يعني في خط مثلا بخطوم السوق
لا، هذه تجربة عادي ما في إشكال، ده صحيح. ما نحن نقول سبب، إما سبب شرعي عرف بالنص، أو سبب إيه عرف من جهة العقل والخبرة، يعني معقول المعنى والخبرة دلت على ذلك. فما فيش إشكال في الصوف حينما يلف أو جبيرة تلف على المكان طمعا في حصول البرء به، لكن هذه الأسورة من النحاس أو من الفضة أو كذا ما علاقتها بهذا المرض؟ ما لا علاقة، إلا إذا ثبت، يعني لو عندنا الطب اتفقوا على أن لا سبب، حيث إن مثلا المعدن هذا له أثر مثلا في حال مرور الدم ولا أي شيء من هذا يعني يقولون، فهذا لا بأس إن ثبت. ما لم يثبت فلا يتخذوا الإنسان. نعم.
Thank you.
طبعا هذا شرك أصغر. التليفون ما يعطل رزقا، إنما هذا ليس رزقا لك، لكن الله عز وجل جعله سببا. لكن لو أنت تقول مثلا أن يعني من الأسباب اللي قل بها اتصال مثلا عن الزبائن أو خلافه هو هذا، يعني سبب معقول، لكن ما يلتفت قلبك لهذا، لأن الله عز وجل لو أرد بك رزقا لسق عليك في بيتك. أنت مثلا راح منك زبونين ثلاثة، لو كانوا رزقك لاتصل عليه واحد من خاطر قال يا شيخ أنا كان مربي 20 حتة كده في الزريبة، والحقيقة حصل لهم ما أدري إيه، ما تعرفش طبيب كويس؟ أقول له نعم دكتور علي تعالى. بين الدكتورة ما عرفوش أصلا، أقول له تعالى ما عرفه خلاص، وابعت لك مين ولد من الأولاد يجيبك في 20 حتة، فأنت راح منك حتتين هنجيب لك 20 حتة. ولهذا تجد أمرا عجيبا في مسألة الأرزاق دي، يعني تجد أمان. يبقى أنت رايح أصلا تشتري من واحد في شارع معين حي، ولكن حصل ان الشارع ده مقفول، انت خدت طريق تاني فوجدت محل مفتوح، قلت اخلص اخذ من هذا. هذا ما في اشكال. واحد يعني مسائل الارزاق دي سبحان الله، يبقى انت جاي من على الطريق وان شاء الله عز وجل تشتري من هذا الرجل. وكم مررت على محلات، لكن ان شاء الله عز وجل ان الرغبة تكون عند هذا المحل، الرغبة تكون عند هذا المحل، فهذا امر يعني معروف. هو فهي من جملة اسباب، لكن الشاهد أن الإنسان لا يلتفت إلى السبب. ما أقول لو لا ما كذا، لا، وهي معك أيضا لن يأتيك إلا ما قدره الله عز وجل لك.
هل تمنع سد الزراعة؟
من؟
هل تمنع سد الزراعة؟
اللي هي؟ لا لا، ليه تمنع سد الزراعة؟ تؤخذ مع كمال التوكل. ليس الشأن أن تترك الأسباب، فإن هذا يتعارض مع شرعك الآمر بأخذ الأسباب، وإنما الشأن أن تأخذها بالتوحيد. فلو واحد جاء لك مثلا همنعها أو لن ألبس هذا الشيء ولن أجبس وكذا حتى أسد الباب، لا، الشأن أن تأخذ بهذا السبب، ثم يتعلق قلبك بالرب سبحانه وتعالى، لا تلتفت. ولهذا يا إخواني ليس الشأن الإنسان مثلا في باب العبادات وكذا أن يهرب زي بيخاف من الرياء. خاف من الرياء قال لك أنا صلنا وحضرت بقى الدرس مبكر، هيقول بقى أنت يعني ده طالب بقى حريص الناس تسلى عليه. لو أنت صليت خلف الإمام يقول لك بس ده أنت يعني بقيت من أولياء الله الصالحين. لو أنت بقى قرأت القرآن كده والإخوة قاعدين يقول لك بس يعني ده عامل كذا. لا، أنت أحسن لا تقرأ أمام الإخوة ولا تجلس في الصف الأول ولا تبكر الجمعة ولا 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 إلى آخره. نقول هذا التفات للناس. والقلب المخلص، القلب المنيب هو الذي لا تعلق له بالناس، لا إيجادا ولا ترك. لذا تعلقه بماذا؟ بالشرع. تعلقه بماذا؟ بالشرع. تعلقه بالشرع ده مشروع يرضي الله؟ نعم. إذا لا يلتفت إلى الخلق، كن هنا موجود، ويسارع وينافس ويصادق، وبذلك فليتنافس المتنافسون. فلا تلتفت لغير الآمر، زي ما ذكر أخونا عمرو في خطبة الجمعة الماضية بدأ بالقاعدة هذه نقلها عن العلماء في الفرق بين إبليس وبين إيه وبين الملائكة، أن الملائكة التفتت إلى الآمر ولم تلتفت إلى مأمور فيه، إنما إبليس التفت إلى مأمور فيه ولم يلتفت إلى من؟ إلى الآمر، إلى الآمر. ولهذا الملائكة سجدت لما أمرها الله. ليه؟ الله أمرها خلاص سجدت الملائكة. سمعا وطاعة. إنما إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، نظر إلى المأمور إيه وانشغل بهذا، حاولتها تعارض أمر الآمر، خلقتني من نار وخلقته من طين وأنا أصلي أفضل من أصلي، وعلامة ولما أسجد لمن خلقت طينا، علامة ولما، علامة ولما؟ الأمر هو الله عز وجل، الأمر هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا صح الأمر فلا نلتفت إلى غيره. كان السجود مشروعا في أمم على وجه التحية، صار عندنا ممنوعا. ما تقول كيف يعني كان والآن كذا؟ لا، انظر الى الامر ورد الشرع يبقى سمعنا وطعنا. كنا نؤمر بالتوجه الى الكعبة الى بيت المقدس، امرنا بالتوجه الى الكعبة. قد يقول قائل كما قال قائل يعني علامة، طيب من الامر من اوله كان يبقى الى الكعبة وخلاص، يعني علامة النسخ منسوخ. هذا كله مطروح. انما انظر الى ماذا؟ انظر الى الامر، انظر الى الامر. النبي الله امر، النبي امر بس خلاص. ما تقول لو ولما كيف طب وكان واصل وفصل، لا، انظر الى الامر فعظمه، انظر الى الامر فعظمه. انما كان قول من اذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ايه؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه
صح، الاستدلال في محله، يعني يقول الشيخ ابن باز استدل على جواز مسألة التطعيمات وأخذ الوقاية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع ثمرات. هذا من الاستدلال الدقيق، لم يضره سحر أو لم يمسه سحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا هذا وقاية، والسنة فيها كثير من هذا الحقيقة، فهذا استدلال دقيق. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح: وقوله رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، الإمام أحمد هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. يقول في حقه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، ولد ببغداد
فانتفت عنه الشبهات والشهوات. نعم، الدنيا شهوات فأباه، والشبه فنفاها. نعم.
ولد ببغداد سنة 64 و100،
وما أحد عرف السنة بعد أحمد إلا وهو في عنقه دين لأحمد، حتى الأئمة الكبار. شوف يا أخي ابن جرير، هو من ابن جرير يعني معروف بالاجتهاد وهو من المجتهدين المطلقين، ومع ذلك أحمد. أبو الحسن الأشعري ما كذا جاتوب أحمد، الأضرم أحمد، كله أحمد 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 أحمد. جعله الله عز وجل إماما للدنيا، إمام أبو أهل السنة والجماعة. والله أعلم بما كان عليه هذا الرجل من الإخلاص والإنابة، نحسب والله حسيبه. لما كان عمله لله جعل الله عز وجل له لسانا صدقا في الآخر. كله على أحمد، كله حيل على أحمد. نعم.
ولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد
الله. بعض العلم الكبار كان عنده طلبة وجاء عنده أحمد وكذا، فبعض الطلبة كان بيضحك. المهم ذهب أحمد وكذا فدخلوا عليه فوجدوه غضبا جدا. طيب ما أغضبك؟ قال: تضحكون وعندي أحمد؟ يعني هيبة لأحمد رحمه الله، ينكر. نعم.
فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد، وروى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وابن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد ليلتين خلت من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة. وقال ابن عبد الله بن الفضل ابن زياد: مات 12 ربيع الآخر رحمه الله ورضي عنه.
نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
اليوم 23 4 كيف يعني اختيار فرض؟ ما هو صعب ما محمود قرأ.
قال الشيخ عبد المنين رحمه الله: فإن قال قائل هل الفرض والواجب بمعنى واحد أو الفرض غير الواجب؟ فالجواب: أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد، وأما من حيث الوصف هل هذا فرض أو واجب فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقال بعضهم: الفرض ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظنيا. وقال آخرون: الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة. وكلا القولين ضعيف، والصواب أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضا، وإذا كان دون ذلك فهو واجب. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
إذا تأكد صار،
ولكن إذا تأكد صار فريضا، وإذا كان دون ذلك فهو واجب.
يعني أيضا هذا يعني فيه نظر الله أعلم، لكن نقول كله واجب كله فرض، لكن الفرائض الواجبات تتفاوت.
لكلام قال في الشرح الممتع، قال: الفرض في اللغة القطع وشرعا ما أمر به على سبيل الإنزال، وهل هو أوكد من الواجب أم هما بمعنى واحد؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع، فما جاء بلفظ الفرض فليعبر عنه بالفرض، وإلا فبما عبر عنه الشارع، لأن هذا أولى في المتابعة.
صحيح صحيح.
هنا
نعم. تقول ايه؟ هذا يعني قول عند العلم أنه يكفر بترك هذه المباني، قول عندهم. ثم الصلاة بهذا، لكن نقول الركن إذا فسر من الشارع بأنه غير مكفر دل على أنه من مبانيه العظام، ولكن لا يخرج بإنسان من الإسلام، من الإسلام، فهنا يكون ركنا، لكن لا يعني يصح الإسلام دون. نظرا لماذا؟ نظرا لماذا؟ نظرا للنصوص الأخرى. ولهذا النبي نفسه ما قال بني الإسلام على أركان، إنما قال بني الإسلام على خمس. كان العلماء هم اللي عبروا ده أركان الإسلام، يعني مبانيه العظام. فترى أن يكون أركان الإسلام مبانيه العظام كذا كذا، لكن الشارع ما قال بني الإسلام على أركان. تأخذ ذلك يا محمود، ما قال بني الإسلام على أركان، إنما هذه العلماء يقول أركان الإسلام مبانيه العظام، أصول الإسلام، أصول كذا إلى آخره، لكن يبقى بقى أنه مخرج ولا غير مخرج، هذا حسب النصوص الأخرى. فالنصوص بيانت أنه ليس مخرجا إلا ما كان في الصلاة. نعم.